الحمد لله الحمد لله الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد خلق الله جل وعلا الإنسان ووهبه العقل وأودع فيه النفس وألهمها الرشد. قال جل وعلا مقسما بالنفس: ونفس وما سواها. فخلقها الله جل وعلا سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، وركب الله تعالى في النفس دواعي الخير ونوازع الشر. قال جل وعلا: فألهمها فجورها وتقواها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي بيّن لها الخير والشر. وقال جل وعلا: وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر، طريق التوحيد والشرك، وطريق الطاعة والمعصية، وطريق السنة والبدعة. يبتهج المؤمن بسلوك طريق الحق والهدى، ويرتكس غيره بطريق الضلالة والردى، فشتان بين الطريقين، وبون واسع بين السبيلين. يقول ربنا جل وعلا عن هذه النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقد أفلح من زكى نفسه وضبط سلوكها فحملها على التقوى وسلك بها سبيل الهدى وأبعدها عن طريق الردى والهوى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. يقول ربنا جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى هو ما تميل به أو ما تميل إليه النفوس من خير أو شر، والذي يخاف ربه يقصر هواه على ما أباحه الله جل وعلا، ويبتعد كل البعد عما يثير النفس من غضب وطمع وحقد ومعصية. يقول الشاعر: النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. عباد الله، لقد دعانا الله جل وعلا إلى ضبط النفس كما في كتابه، والإمساك بزمامها، ومن ذلك التحكم في الغضب وعدم ترك الحبل له على غاربه، فتشقى النفس باتباع الغضب وبالأخذ بما يكون سببا لمعصية الله جل وعلا من ثوران النفس وعدم انضباطها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يباعدني من غضب الله جل وعلا؟ قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. رواه أحمد بسند جيد. وجاء رجل يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب الحذر من الغضب. قال العلماء: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يغضي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. وجاء عن سليمان بن صرد رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، أي من شدة الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك يا معاشر المسلمين هي القوة الحقيقية للشخصية. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوي يا معاشر المسلمين من ملك نفسه عند ثوران غضبه حتى تهدأ نفسه، وله بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فهذا دليل على عظم أجر من كتم غضبه ولم ينفذه وهو قادر على ذلك. معاشر المسلمين، لقد مدح الله جل وعلا الذين كظموا غيظهم وتحكموا في غضبهم وضبطوا أنفسهم. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي الذين إذا ثار بهم الغيظ كتموه فلم يعملوه وعفوا عمن أساء إليهم. قال عمر رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه، من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يريد. ولولا يوم القيامة، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، أي أن لولا أن الله جل وعلا جعل للناس يوما يحاسب فيه المسيء ويكافأ فيه المحسن، وإلا لأنفذ الإنسان ما يريد من غضبه ومن انفعاله. معاشر المسلمين، جلس مرة ابن مسعود رضي الله عنه في السوق يبتاع طعاما، فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت، أي قد ضاعت، فقال: لقد جلست وإنها لمعي. فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا، اللهم افعل به كذا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حمله جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه، فاجعله آخر ذنوبه. فتأملوا يا معاشر المسلمين، تأملوا ضبط النفس، وتأملوا الرحمة والعفو والإحسان، وعدم مقابلة ذلك بالإنفاذ لما غضب منه. إن لأهمية ضبط النفس أمر عظيم، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوصون الناس بذلك. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني أن لا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فأملك لسانك ويدك، أي احبس لسانك عن أن تقول شيئا يسيء إليك، واحبس يدك عن أن تمدها فتكافئ على ما كان فيك من غضب فتسيء إلى الآخرين. فيا لها من نصيحة عظيمة، ويا له من توجيه رشيد، إذ إن النفس لو تركت عند الغضب لوقعت في كثير من الأفعال والأقوال التي يندم عليها الغضبان. قد قص علينا القرآن، قد قص الله جل وعلا علينا في القرآن قصة أخوين، أحدهما أطلق لنفسه العنان والآخر قد ضبط نفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يقول الحسن البصري رحمه الله: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، وهذه الأربع هي مبدأ الشر كله، هي مبدأ الشر كله. معاشر المسلمين، إن من وسائل ضبط النفس البعد عن الجدال المذموم، وكف اللسان عن الأذى، والانتهاء عن الاستهزاء بالآخرين وعن السخرية بهم، واجتناب الكذب والنميمة. فما أجمل أن نعود ألسنتنا على قول الخير فنرد على الشيطان كيده ونغلق عليه منافذه وطرقه. يقول ربنا جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومنع الله جل وعلا الاستهزاء بالآخرين والسخرية بهم. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وما أحسن معاشر المسلمين، ما أحسن أن نقابل الإساءة بالإحسان، كما قال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. معاشر المسلمين، لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجدال علامة الضلالة بعد الهدى ومؤشر الانحراف عن الجادة لما يترتب عليه من آثار موبقة ونتائج مهلكة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل الذي لا تهدأ عنده غريزة الجدال بل تظل ثائرة لأتفه الأمور ويشتد في خصومته ويجادل حتى يجدل خصمه ويقهره بأنه والعياذ بالله الأبغض إلى الله. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. فاللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى وتمسكوا من هذا الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا جميعا على النار لا تقوى. معاشر أهل الإسلام، إن لضبط النفس فوائد جليلة القدر عظيمة الأجر، وهي من علامات الحكمة ومن علامات صواب الرأي ورجاحة العقل. وقد جاءت الوصايا الكثيرة عن السلف في ترك الجدال المذموم. قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون قال: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وجاء عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: إياكم والمراء، إياكم والمراء، أي الجدال، فإنه ساعة جهل، فإنه ساعة جهل، وبها يبتغي الشيطان زلته، وبها يبتغي الشيطان زلته. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. معاشر المسلمين، إن لضبط الناس، إن لضبط النفس أثره العظيم في المجتمع، فيعزز التماسك والترابط والمحبة والمحبة والمودة. فهل نحن من الذين يضبطون أنفسهم عند الغضب، فيتدبرون عواقب أقوالهم وأفعالهم، فينظرون هل تنفعهم أم تضرهم، ولا يندفعون وراء انفعالات آنية في مواقف الغضب والجدال والخصام، فيقولون خيرا فيغنموا، أو يصمتون فيسلموا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: قل خيرا تغنم، واسكت من واسكت تسلم. فهذه وصية بأن يكون كلام الإنسان في طاعة ربه جل وعلا، وأن يبتعد عما يكون سببا في بواق أمره في الدنيا وفي عقوبته يوم القيامة. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ رئيس الدولة بحفظك، وأدم عليه موفور الصحة والعافية، اللهم ارزقه العافية من عندك يا رب العالمين. اللهم احفظ نائبه وولي عهده، وأدم عليهم موفور الصحة والعافية، اللهم سددهم في الآراء والأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذا البلد وبسائر بلاد المسلمين سوءا، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، واجعل سلاحه في صدره، اللهم لا ترفع له راية يا رب العالمين، واجعله لمن خلفه عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.